تمام الخامسة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
فايزة مصطفى،
أرحب بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في هذه الفترة المسائية، فترة تتضمن فقرات رياضية، اقتصادية، سياسية وعلمية. نبدأها بنشرة إخبارية مفصلة، هذه عناوينها: حصيلة الحرب في غزة تتخطى 50,000 قتيل فلسطيني، حركة حماس تنعي أحد قادتها، نازحون في رفح بجنوب القطاع يدلون بشهاداتهم لإذاعة مونتي كارلو الدولية، السلطة الفلسطينية تدين مصادقة تل أبيب على مقترح للاعتراف بأحياء استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في السودان الجيش يسيطر بالكامل على ميدان العمليات في العاصمة الخرطومة، رئيس بلدية إسطنبول يدعو لاحتجاجات حاشدة في كامل أنحاء تركيا، وحزبه يطعن في قرار احتجازه.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
عقب أسبوع من خرق إسرائيل اتفاق الهدنة مع حركة حماس في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في مناطق عدة، كما حاصر حي تل السلطان برفح في جنوب القطاع بعدما أندر السكان بالإخلاء، فيما أكدت مصادر طبية مقتل أكثر من 40 فلسطينيًا خلال الساعات الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول من العام 2023 إلى أكثر من 50,000 فلسطيني. أقول آخر التطورات يرصدها مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
من شمالي القطاع حتى جنوبه لم تهدأ وتيرة الغارات الإسرائيلية الساعات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا بمدينة رفح وخان يونس جنوبي القطاع، وذلك في وقت اضطرت فيه مئات العائلات أن تنزح من حي سلطان غرب رفح على وقع إطلاق القذائف المدفعية المتمركزة على محور فيلادلفيا بعد إصدار الجيش الإسرائيلي لأوامر إخلاء قصرية جديدة، ما أدى إلى مقتل نازح. الهلال الأحمر الفلسطيني بدوره حاول أن ينقذ بعض الضحايا، لكنه فوجئ بمحاصرة سيارات الإسعاف وإطلاق النار المباشر عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد من مسعفي الجمعية برصاص الجيش الإسرائيلي. من جهته أفاد الدفاع المدني أنه فقد الاتصال أيضا بطواقم رفح لدى محاولتهم التدخل لإنقاذ طواقم إسعاف الهلال الأحمر. جاء ذلك بعد ساعات من استهداف مركبة تابعة لبلدية عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى مقتل 3 موظفين أيضا. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وعلى الصعيد الإنساني، يواجه سكانه غزة وضعا كارثيا وسط حديث وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن عدم دخول المساعدات إلى القطاع منذ بداية الشهر الجاري، إلى جانب ما يعانيه المدنيون في خضم القصف والنزوح. لنستمع إلى شهادات بعض النازحين من أهالي رفح، أدل بها في ميكروفون مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
يا خالت احنا نازحين من بيت حنون هالقيت، وعطل حاجة في الدنيا النزوح، يعني بتحس روحك بها طلعت قبل انت ما تطلع. حياتنا ودمنا في بيت حنون، ايش اللي يخلينا نطلع؟
كنا قاعدين نتسحر فبدا الحرب، فنمنا ليلتنا الطويلة واحنا واقفين على رجلينا احنا وولادنا، فكان يضربوا كدايف وف 16، فاحنا انسحبنا لمنطقة ايمن شوية، فالثاني يوم زاد الضرب فرحلنا وجينا انفر على مكان امن في اليرموك.
صار عندنا قصف انه يومين وهو موجود القصف عندنا، هدموا منزل على رؤوس اصحابه غاد، الاسعافات ما قدرتش تصل للمكان، يعني الناس اللي موجودين في المكان هذا استشهدوا كله، ولحتى الان بطلوا فيهم، يعني ما فيش حد يصل لنا للمكان. فاحنا من الاصوات هذه صغرنا ما رضيتش تسكت، والضرب فوق روسنا، قعدنا يومين واحنا تحت القصف، طلع النهار علينا سحبنا حنا وتوجهنا إلى المكان هذا لأن ما لقيناش ولا مكان غيره.
استمعتم إلى شهادات بعض سكان رفح بجنوب قطاع غزة. على صعيد المتصل، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي السياسي في حركة حماس صلاح بردويل في غارة أمس، وكانت الحركة قد نعتته في بيان لها. أما المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف فحمل حماس مجددا مسؤولية تجدد القتال في غزة بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما في مكان يعتبر اتفاقا مقبولا وفق قوله، آملا في عودة الجميع إلى طاولة المفاوضات بشأن غزة وإعادة الرهائن. وفي المساعي الدبلوماسية، تتوجه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة غدا للحث على استئناف فوري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي الأثناء، دانت السلطة الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح للاعتراف وتحويل أكثر من 10 أحياء استيطانية في الضفة الغربية. يأتي هذا بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة. عن خلفيات هذا القرار يحدثنا غسان الخطيب، المحاضر في الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، مجيبا على أسئلة مونيا بالعافية.
هي خطوة إضافية قد تبدو صغيرة ولكن لها مغزى كبير في التحرك الإسرائيلي المتسارع نحو تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز الاحتلال من خلال تكثيف الاستيطان وتوسيعه ومن خلال أيضا إجراءات إدارية من هذا النوع. هذا القرار يعني إخراج عدد من المستوطنات من الإشراف الإداري لوزارة الدفاع التي هي مسؤولة عن الضفة الغربية، تمهيدا لتحويل تبعية الإدارية لمثل هذه المستوطنات أو الأجزاء من المستوطنات لجهات أخرى مدنية، الأمر الذي يشكل نوعا من أنواع الضم الإداري لهذه الأجزاء من المستوطنات، ولكن مؤداها النهائي هو الضم القانوني والضم الإداري. يتوازى ذلك مع خطوات غير مسبوقة فيما يتعلق بأذون أبنية جديدة في المستوطنات وقرارات مصادرة لأراضي جديدة.
استمعتم إلى الأستاذ غسان الخطيب، المحاضر في الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت. وفي الداخل الإسرائيلي، حدثت مواجهات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل الرهائن والأسرى في غزة. وفي أزمة سياسية جديدة، صادقت الحكومة على إقالة مستشارتها القضائية جالات بهراف مايارا بدعوى أنها معادية لها، فيما هدد زعيم المعارضة يائير لابيد بإضراب شامل إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشعبك. فما هي تداعيات هذا التصعيد بين الحكومة والمعارضة؟ سؤال طرحته سميرة والنبي على الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية.
مؤسسات إسرائيل ما زالت قوية، مؤسسة الجيش قوية، مؤسسة القضاء قوية، لهذا السبب لا يعني هذا الحرب الأهلية ممكن تكون لها تتمحور أو تتمظهر من خلال هذا الانقسام العميق الطولي والعمودي على فكرة في المجتمع الإسرائيلي. المسألة برأيي المتواضع أكثر من ذلك، هناك صراع على هوية إسرائيل. الذين أقاموا إسرائيل، الشكناز العلمانيين الذكور اللي رؤيتهم رؤية تتفق مع الرؤية الغربية العلمانية التي كانت ذات يوم عدوة لليهود، الآن يتم تحويلها إلى أن تكون دولة يهودية منغلقة حقيقية وتأتمر بالتوراة مش بالكنيسة. هذه الحرب الحقيقية على هوية إسرائيل، هل هذا قد يجر إلى حرب أهلية في يوم من الأيام إنه بين العلمانيين وبين المدينين يفوتوا تسويات؟ ممكن في وقت لاحق. حتى اللحظة برأيي إنه ما زالت المؤسسات الإسرائيلية قوية تستطيع أن تضبط الأمور.
استمعتم إلى الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، خلال حديث أدلاه لإذاعتنا. اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر أجواء الدولة العبرية. جماعة الحوثي اليمنية أعلنت من جهتها عن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط الصوتي والاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر. إلى السودان، حيث أكدت مصادر عسكرية سيطرة الجيش على ميدان العمليات في الخرطوم بشكل كامل، وذلك عقب استعادة القصر الرئاسي ومراكز حيوية في العاصمة. آخر التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلنا في الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
قوات الدعم السريع استهدفت مناطق سيطرة الجيش في أم درمان غربي العاصمة السودانية، وأدى القصف المدفعي والهجوم بالطيران المسير إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وتعرضت عدة حارات في مدينة الثورة بأم درمان لقصف مدفعي، وسمع دوي الانفجارات العنيف في أحد المنازل القريبة من مستشفى النو. وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات محركات الطائرات المسيرة وهي تعبر فوق منازلهم، وقد سقطت إحدى الطائرات في منزل مهجور. وظلت قوات الدعم السريع تستهدف مناطق سيطرة الجيش في أم درمان، لكن الحادث يجيء بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة على القصر الرئاسي وأهم المنشآت الحكومية وسط العاصمة. وفي غضون ذلك قالت مصادر عسكرية إن قوات الدعم السريع تمكنت من السيطرة على بلدة لقاوة بولاية غرب كردفان بعد انسحاب قوات الجيش منها. وتقع لقاوة بالقرب من مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال، والتي وقعت مع قوى أخرى من بين الدعم السريع على دستور انتقالي بغية تشكيل حكومة موازية في البلاد. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
ومن النزاع السوداني إلى النزاع الأوكراني الروسي، حيث يجتمع الأوكرانيون والأمريكيون في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم لمناقشة هدنة محتملة جزئيا بين موسكو وكييف، وذلك عشية مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي تعقد أيضا في المملكة، ويتوقع الكرملين أن تكون صعبة، فيما تتوقع واشنطن إحراز تقدم فيها. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على أن رسالة الرئيس دونالد ترامب للإيرانيين بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هو محاولة لتجنب العمل العسكري، عارضا الجلوس للحوار مع طهران ورافضا امتلاك طهران القنبلة النووية. سيكون ملف إيران النووي والتجاذبات بين واشنطن وطهران محور نقاش مونتي كارلو الدولية. وفي تركيا، علقت وزارة الداخلية عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجنه في إطار تحقيق في قضايا فساد. التفاصيل معك نجوى أبو الحسن.
أودع أكرم إمام أوغلو سجن مرمرة بالتزامن مع توجه مناصليه إلى صناديق الاقتراع لانتخابه مرشح الحزب الجمهوري المعارض لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2028. ويعتبر أكرم إمام أوغلو حجر عثرة أساس أمام الرئيس أردوغان، وهو بات عدوه اللدود منذ 2019 حين انتزع منه ومن حزبه رئاسة بلدية إسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية طيلة 25 عاما. القضاء أمر بسجن إمام أوغلو على ذمة محاكمته بتهمة الفساد، وهو ما اعتبره حزبه انقلابا سياسيا، فيما دعا إمام أوغلو المواطنين إلى التظاهر احتجاجا على احتجازه. توقيفه منذ الأربعاء الماضي أثار موجة احتجاجات لم تشهد تركيا مثلها منذ أكثر من 10 سنوات، وقد قرر محاموه استئناف قرار سجنه، فيما بادرت وزارة الداخلية إلى إقالته من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول.
ومن تركيا إلى الحلقة الجديدة في مسلسل الأزمة بين الجزائر وباريس، حيث اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو المرجعية الوحيدة لحل الخلاف بين البلدين، مشددا على ضرورة التحلي بالحكمة. وفي ليبيا، نددت بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد بموجة توقيفات تعسفية، وطالبت البعثة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم في هذا البلد الذي يشهد فوضى منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011. إذن كان هذا آخر خبر. إليكم التذكير بأبرز ما جاء في عناوين نشرتنا. حصيلة الحرب في غزة تتخطى 50,000 قتيل فلسطيني، حركة حماس تنعي أحد قادتها. السلطة الفلسطينية تدين مصادقة تل أبيب على مقترح للاعتراف بأحياء استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. في السودان الجيش يسيطر بالكامل على ميدان العمليات في العاصمة الخرطومة. رئيس بلدية إسطنبول يدعو لاحتجاجات حاشدة في كامل أنحاء تركيا، وحزبه يطعن بقرار احتجازه.